هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنزل علينا كتابه الكريم هو الذكر الحكيم وكلام رب العالمين من تمسك به كان من المتقين من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو الذي من حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن قال به صدق ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فحياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا نتناول أسباب النزول في هذا القرآن العظيم من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي يذكرها الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانت الآيات العظيمة تنزل عليهم. وإن شاء الله بتكون هذه آخر حلقة في تناول أسباب النزول، وبننتهي تقريبا من نصف القرآن تقريبا، وسنقف بإذن الله تعالى على سورة الحجر وسورة يوسف يعلمها الجميع، وهي من السور المحببة لجميع الناس. وهذه السورة فيها قصة هي من القصص التي فيها العبر الكثيرة، قصة يوسف عليه السلام وكيف أنه عليه السلام أوذي وصبر واتهم في عرضه وسجن، وكيف أن الله تعالى بدل الأحوال وقلب الأمور حتى مكنه. وفي ثنايا هذه القصة من العبر الشيء العظيم، وهذه السورة هي الوحيدة التي أفردت لقصة نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام، ولم تذكر قصته في غيرها من السور. وما ذكرت قصة نبي في القرآن بمثل هذا الذكر الكثير كما ذكرت في قصة يوسف عليه السلام، فهي أطول قصة في القرآن تقريبا إذا ذكرت في موضع واحد. ومن مقاصد هذه السورة أن الله تعالى بيّن فيها أن العاقبة للمتقين الصابرين إذا صبروا وابتغوا وجه الله تعالى في المحن والبلايا التي تصيبهم. وكذلك في هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين لقلوب الصحابة رضي الله عنهم أمام ما يواجهونه من الفتن وعدوان المشركين عليهم. وكذلك فيها من العبرة العظيمة لمن كان طاهرا عفيفا اجتنب الزنا والمحرمات وكيف تكون عاقبة الله تعالى له في آخر أمره. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ بهذه السورة في الصلاة، يقول عبد الله بن شداد رحمه الله سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رحمه الله قال ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر رضي الله عنه من كثرة ما كان يقرأهما في صلاة الفجر، فقال كان يقرأهما قراءة بطيئة. وهذه السورة القراءة فيها جميلة حتى لو كانت بطيئة، والقراءة فيها في صلاة الفجر يذكرنا بحال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنزل الله القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فترة من الوقت، حتى قال الصحابة يا رسول الله لو قصصت علينا، يعني كأنهم أرادوا شيء ينشطهم أكثر، فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا نريد بعض القصص. فأنزل الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كل ذلك يؤمرون بالقرآن. سبحان الله، يعني كل ما كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدثهم بشيء فينزل الله تعالى: لديكم هذا القرآن، تريدون أحسن القصص عليكم بقصص القرآن. ولما قالوا: ذكرنا يا رسول الله، أنزل الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله تعالى في هذه الآيات يخبرنا أن القرآن العظيم هذا هو الكتاب المبين البين الواضح في جميع ألفاظه ومعانيه. ومن بيان هذا القرآن وإيضاحه أنه نزل باللسان العربي، أشرف الألسنة وأوضح الألسنة وأبلغ الألسنة. سبحان الله، اللغة العربية من أعظم اللغات، وتتعجب كيف بعض الناس يذهبون عن هذه اللغة التي فيها من البلاغات والمعاني الغزيرة العميقة. وأشرف شيء لها أن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم بهذا اللسان العربي، فكيف يذهب البعض ويهمل هذه اللغة ويركز على غيرها من اللغات؟ لا مانع البعض يتعلم لغات أخرى يستفيد منها، ولكن الأساس هي اللغة العربية، لأنك بها تفهم هذا القرآن العظيم وتزداد إيمانا ويقينا كلما فهمت معاني القرآن، كما كان الصحابة رضي الله عنهم العرب الأقحاح يفهمون هذا القرآن. وأما إذا جهل المسلم باللغة العربية والبعض فقط يعلم أبنائه لغات أخرى، يقول أريدهم للمستقبل وكذا، ما في مانع علمهم، ولكن الأساس اجعله اللغة العربية، هي الأساس، هي التي ينعم بها مع القرآن العظيم ويستفيد في دينه. فالله تعالى ذكر أن هذا القرآن عربي، والله تعالى بيّن فيه للناس من الحقائق النافعة، وكل هذا الإيضاح والتبيين لماذا؟ لعلكم تعقلون، تعقلون حدود الله تعالى وأصول هذا الدين وفروع هذا الدين، تعرفون الأوامر والنواهي. وضحه رب العالمين: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شخص يتدبر هذا القرآن ويتذكر ما فيه من المعاني ويفهمها ويطبقها في حياته، فإذا عقل المسلم هذا واتصف قلبه بمعرفة القرآن ومعاني القرآن، كانت النتيجة أنك تشوف آثار القرآن على جوارحه وعلى أعماله، تشوفه ينقاد للقرآن العظيم. لعلكم تعقلون، تزداد العقول فهما ونورا وبصيرة بتكرر المعاني الشريفة العالية في القرآن العظيم. ثم قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص لأنها صادقة، ما فيها شك، هي من رب العالمين، وسلسة العبارة وبليغة العبارة ومعانيها من أجمل المعاني. وسبحان الله، كم من التفاسير التي فسرت القرآن العظيم وما تخلص عجائب هذا القرآن. كل ما فسرها مفسر تشوف اللي بعده يجيب فوائد جديدة، يجيب أشياء ما كانت تخطر على البال، لأنه كلام رب العالمين. وأحسن القصص، تبغى تسمع القصص الجميلة، لا تذهب إلى القصص التي ما تعلم صحتها، صحيحة أو ضعيفة، ممكن تكون مكذوبة وفيها أشياء غريبة. عليك بقصص القرآن العظيم، فيها الفائدة. لو كانت هناك قصص فيها فائدة أعظم من قصص القرآن لذكرها رب العالمين. قصص القرآن تكفيك في سيرك إلى الله عز وجل. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما اشتمل عليه هذا القرآن من الفضائل والأمور العظيمة. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما ينزل عليه رب العالمين الوحي ما كان يعرف شو هو القرآن، وما كان يعرف الإيمان على حقيقته. فالله تعالى جعل هذا القرآن نورا هدى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو هداية كل مسلم يريد أن يهتدي وأن يوفقه الله عز وجل. وسبب النزول هذا وهذه الآيات فيها فوائد عظيمة جدا، لكن نأخذها بعد الفاصل، خلكم ويانا.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى الصدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة، لم يتصدقوا. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله. القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويوم طوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا نتناول أسباب النزول من سورة يوسف. وهذه الآيات في بداية سورة يوسف فيها مثل القاعدة العظيمة للمسلم في حياته، أنه يتمسك بهذا القرآن وأنه يعتصم بهذا القرآن، والفلاح والنجاح أن الله تعالى يوفق العبد إلى الشيء اللي ينفعه في أمور دنياه وآخرته. وما في شيء أنفع وأعظم من كلام رب العالمين، أنه يقراه ويتدبره ويحفظه ويعمل به. فالقرآن يكفي عن غيره، وما يكفي غيره عنه. أي شيء تذهب له غير القرآن في النهاية ترى ما بيسدك من القرآن. أي كتاب تقراه في النهاية بتحصل فيه نقص، بتحصل فيه خلل، هذا يعدل. تشوف المصنف يقول لك الطبعة الأولى والثانية والعاشرة والعشرين، وكل مرة يزيد وينقص يزيد وينقص، مهما كان من العلماء وكان من أعلى من العلماء بيزيد وينقص فيه. ولكن القرآن العظيم هذا كلام رب العالمين، ما في أي كتاب غيره يكفي عنه. وهذا القرآن لو اكتفيت به يكفيك عن كل الكتب إذا قرنت معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها توضح القرآن. هذا الكلام هو كلام الخالق رب العالمين، هو العالم باللي يصلح عباده في حياتهم ويوم القيامة. أساس شيء كان القرآن آية من أعظم الآيات ومعجزة خالدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تحدى به جميع الخلق منذ أنزله إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، والبشر كلهم ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، لأنه كلام الله تعالى. كيف أن هذا الكتاب يصلح للناس من أكثر من 1400 سنة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة؟ كل الآيات التي هي موجودة فيه تصلح للناس تدبرا وفهما وعملا وتطبيقا في حياتهم، ولجميع الناس العربي والعجمي والأبيض والأسود والصغير والكبير، وعدد ما شئت من هذا. سبحان الله، هذا ما يكون إلا لكلام رب العالمين، اللي هو يعرف اللي يصلح العباد، وهو أدرى كيف يهدي عباده إلى جنته. والمشركون لما كانوا في مكة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام آيات، فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، معجزات، نبأ معجزات من النبي عليه الصلاة والسلام عساس نتأكد أنه رسول الله حقا. فالله تعالى أجابهم أن هذا القرآن هو أعظم آية، ما تحتاج ترى أنك تشوف المعجزات اللي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته والله تعالى فتحها عليه، انشقاق القمر وغيرها. هذه الآية العظيمة، القرآن العظيم، هو أعظم آية لمن أخذه بحقه. فالله تعالى أجاب كفار قريش فقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا القرآن يكفي ترى، ما يحتاج ترى تبحث عن معجزات وهل هذه معجزة ولا غير معجزة، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة. ولكن المعجزة اللي تقدر تشوفها ليومك هذا وتتيقن بها ومعجزة تثبتك على الإسلام وتزيدك إيمانا بالله عز وجل هذا القرآن العظيم. ومثل هذا لما قال الله عز وجل عنهم وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وفي القرآن الاكتفاء بالعجائب وأوجه الإعجاز اللي يدلك على أن هذا القرآن هو القرآن العظيم وهو كلام رب العالمين. فعساسي ذكر التعجب من أحوال كفار قريش، كيف يطلبون معجزة أخرى وهم العرب الأقحاح الفصحاء ويعرفون أن هذا القرآن ما حد يقدر يجيب مثله، فكيف تطلبون آية أخرى وأنتوا أصلا بروحكم ما قدرتوا تجيبون سورة مماثلة لهذا القرآن؟ والصحابة رضي الله عنهم لما بغوا الحديث دلهم الله تعالى على أحسن الحديث في القرآن، ولما بغوا القصص دلهم الله تعالى على أحسن القصص. أنت الحين تبى تربي عيالك، تبى تقولهم شيء ينفعهم في حياتهم، ينفعهم يوم يلقون الله عز وجل، قصة جميلة، عليك بقصص القرآن، اقراها وبسطها لهم بأسلوب جميل، أسلوب سهل، بتحصل النفع العظيم على نفسك وعلى أبنائك، وبتحصل أن هذه القصص تتم مع عيالك لين ما يكبرون وتأثر في سلوكياتهم. ولكن القصص التي تؤتى من غير إسناد والقصص الغريبة والعجيبة هذه أغلبها ما يفيد، إلا إذا كانت قصص النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فهي قصص عظيمة وقصص العلماء كذلك. ولكن أعظم من هذا كله قصص القرآن وأحاديث القرآن، ربهم على هذه الأحاديث ثم انتقل إلى غيرها. ومما يناسب ذكره عند هذه الآية العظيمة كيف أن القرآن يكفي جميع المسلمين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتوا يعني متحيرين في القرآن وفي دينكم؟ القرآن واضح، ما فيه أي شك ولا لبس، ويكفيكم. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه. يعني كتبهم فيها الصواب وفيها الخطأ، لأن أصلها هي نزلت من عند الله عز وجل، ولكنهم بدلوا وغيروا وحرفوا كما ذكر الله تعالى هذا في القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. والقرآن يكفي، يكفيك في علاقاتك الاجتماعية والأسرية التي أشبع الحديث عنها في سور كثيرة، كيف تتعامل مع الناس، مع الأقربين، مع الغريب، مع ابن السبيل، مع المساكين، مع الفقراء، مع العدو، مع الحليف، مع كل الناس كيف تتعامل، ذكر في القرآن قواعد عامة أساسية يستفيد منها المسلم في كل حياته. والقرآن علم كيف تتعامل في حياتك المعاملات الدنيوية، المعاملات المالية، المعاملات الأسرية، الزواج، الطلاق، الفسخ، كل هذه وأكثر منها ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم. ذكر الحلال والحرام وجعل للعباد النور والطريق الواضح الذي لو سلكوه في حياتهم ومعاملاتهم لنجحوا وفازوا. والقرآن كذلك دستور للمسلم في الأخلاق، دليل على الفضائل والرذائل. تبى تعرف مساوئ الأخلاق؟ عليك بالقرآن العظيم. تبى تعرف أحسن الأخلاق؟ عليك بالقرآن العظيم، لأنه كلام رب العالمين، هو اللي خلقنا، يعرف نفوسنا، يعرف شو اللي يصلح النفوس، يعرف شو اللي يفسد النفوس. فإذا قرأت القرآن افعل كذا لا تفعل كذا، تعرف أن أي شخص يخالف القرآن، يخالف أخلاق القرآن، أفعال القرآن التي أمر بها، هذا الشخص أخلاقه تنزل وتدنو للأسفل كلما تركها. وكلما تمسك بأخلاق القرآن كلما رأيت هذا الشخص أعظم وأقرب عند الله عز وجل. فهو الكتاب الذي يكفي من استكفى به عن غيره ويرفع شأنه في الدنيا والآخرة. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والله تعالى يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، عزكم، مكانتكم، أفلا تعقلون. وهجر القرآن أنواع. ليش أذكر هجر القرآن؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما طلبوا التحديث الله تعالى ذكر لهم حديث القرآن، القصص قصص القرآن. طيب هناك أيضا أمور أخرى بعض الناس يبحثون عنها من خارج القرآن وهي في الحقيقة من القرآن، وإذا المسلم ما انتبه لها في القرآن وما أخذ بها من القرآن يكون في الحقيقة هجر جزء من القرآن، والناس في هذا مراتب. فمن هجر القرآن هجر السماع والإيمان به والإصغاء إليه. البعض خلاص مكتفي، يقول أنا بس أسمع الأناشيد ولا أسمع كلام البشر وكلام العلماء والمفكرين. أعظم الكلام كلام القرآن، استمع كلام القرآن فيه كل الخير. وكذلك من أنواع الهجر هجر العمل به، هجر الوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. مش المطلوب بس أنك تسمع، أيضا العمل. فإذا تركت شيء من العمل تكون قد تركت شيء من القرآن وهجرت شيء من القرآن. أيضا هجر التحاكم إلى هذا القرآن، أن تعمل بأحكام القرآن، أن تحكمه في حياتك بينك وبين الناس، تجعل القرآن حاكما عليك. فالله تعالى هو الحكيم الذي أنزل علينا هذا القرآن حاكما لنا في حياتنا. وكذلك من هجر القرآن هجر التدبر والفهم والمعرفة، أن يقرأ المسلم القرآن ويتدبره ويخشع معه ويرق قلبه وتدمع عينه. أما أن المسلم يقرأ القرآن هكذا فقط كأنه كلام غير مفهوم وكأنه طلاسم، هذا في الحقيقة ما عرف المقصود من القرآن. المقصود أنك تدبر وتفهم، فلما تدبر وتفهم بتعمل بالقرآن، ولما بتعمل بالقرآن بتجعله يحكم لك في حياتك، وفوق هذا ستجعل القرآن شفاء لك في حياتك تتداوى به في جميع الأمراض، سواء أمراض البدن الحسية، الصداع، الزكمة، الآلام الحسية هذه، أو الأمراض المعنوية، الوساوس وغيرها من الأمراض النفسية. فالقرآن شفاء، شفاء للأمراض الحسية والمعنوية. وكل من ترك شيئا من هذه الأشياء في القرآن العظيم يكون قد هجر جزءا من القرآن. وكلما تمسك بهذه الأمور كلما كان من أهل القرآن أكثر، الذين هم أهل الله وخاصته. وكل هذا داخل في قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. ثم ننتقل إلى سورة الرعد، وهذه السورة التي ذكر فيها رب العالمين أن القرآن العظيم هو كلامه، وذكر فيها أدلة على قدرة الله تعالى وكيف الناس يتعاملون مع الحجج والبراهين إلا يسوقها رب العالمين لهم، وذكر علم الله تعالى وإحاطته بعباده، وضرب أمثلة الحق والباطل كيف حال الناس الصالحين مع الله تعالى وكيف حال الناس الفاسدين في الدنيا والآخرة، وختم هذه السورة بأن العاقبة للمتقين وأن الخسارة على المكذبين، فكان فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا سبب نزول في هذه السورة ولكن نذكره بعد الفاصل بإذن الله عز وجل، خلكم ويانا.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم. ومن أسباب النزول في سورة الرعد قول الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يقول أنس رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال المشرك إيش ربك الذي تدعوني إليه، من حديد هو أم من نحاس هو أم من فضة أم من ذهب هو؟ فتعاظم في مقالته، تكبر وتجبر. فأتى هذا الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما رد عليه، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال مثل ذلك، ثم أرسله الثالثة فقال مثل ذلك، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة من السماء فأحرقته، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. فنزلت هذه الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالله تعالى ذكر في هذه الآيات أن الرعد يسبح بحمد الله تعالى، ينزه الله تعالى من النقائص، وكذلك الملائكة، والله تعالى يرسل الصواعق هذه النار التي تخرج من السحاب فيصيب بها من يشاء من عباده، ما شاءه الله تعالى كان وما لم يشاءه فلن يكون، والله تعالى شديد المحال يعني شديد الحول والقوة، أي شيء يبغيه رب العالمين يستوي، ما يستطيع أحد أن يمنعه، وأي شيء لا يريده الله تعالى ما يستطيع أحد أن يفعله. والمسلم يستفيد من هذه الآية أن الرعد جند عظيم من جنود الله عز وجل، ولهذا كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. فالمسلم من كل شيء في هذا الكون يأخذ له عظة وعبرة تذكره برب العالمين، وكذلك المسلم يستحضر عقوبة رب العالمين على من عاند وتكبر وتجبر. والله تعالى يعاقب الناس بحسب أحوالهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذه عقوبات في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب هؤلاء الذين يتكبرون على دين الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعني مثل النمل، يعلوهم كل شيء من الصغار الذل والمهانة حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، والعياذ بالله. تكبروا في الدنيا الجزاء من جنس العمل، يعاقبون بنقيض أفعالهم يوم القيامة. ثم ننتقل إلى سورة إبراهيم، هذه السورة التي يذكر فيها رب العالمين عباده بنعمه ويحرضهم أنهم يشكرونه ويحذرهم من جحود النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي ختام هذه السورة ذكر الله تعالى أنواع من التحذير والوعيد لمن عاند وظلم الناس وتجبر في الأرض وبغى وطغى، وذكر أن حسابه يكون يوم القيامة، يوم توفى كل نفس ما كسبت. ومن الآيات التي ذكر فيها سبب نزول في هذه السورة قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: نزلت في عذاب القبر. وقال رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعذاب القبر ثابت بأدلة القرآن والسنة، واتفق عليه أهل العلم. فهذه الآيات أثبت فيها رب العالمين هذا الأمر الغيبي، ما نطلع عليه، ما نستطيع أن نراه أو نسمعه، ولكنها ثابتة بالقرآن وبالسنة. والله تعالى ذكر أنه بيثبت الذين آمنوا اللي كانوا قائمين على الطاعات، محافظين على صلواتهم، على أركان الإسلام، إيمانهم ثابت بالله تعالى، عقيدتهم صحيحة في الله تعالى، بعيدين عن المحرمات والمعاصي، فهذين رب العالمين يثبتهم في الدنيا والآخرة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعند الموت يثبتهم الله تعالى بنطق الشهادة فيموتون على خير، وفي الآخرة في قبورهم ويوم القيامة يثبتهم الله تعالى، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا مما تواترت فيه النصوص، النصوص كثيرة مستفيضة على إثبات عذاب القبر. ومن الأحاديث اللي وردت في هذا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، يعني حتى الآن ما فرغنا من دفن هذا الصحابي رضي الله عنه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. كيف هذه القطرة تخرج من الإناء والسقاء بكل سهولة وبكل عذوبة، كذلك تكون روح المؤمن تخرج مباشرة من دون آلام ومن دون مصاعب. الموت عندها مصاعب، ولكن حال المؤمن هو من أيسر الأحوال. قال: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. الله أكبر، هذا حال أهل الصلاح، خروج سهل من الدنيا وتكريم وتشريف في السماوات. قال: حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ انظر الثابت في حياة الدنيا ثابت كذلك في قبره، فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وذكر من حال العبد الكافر، قال إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة عند موته نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. كيف أن هذا الصوف المبلول إذا وضعت فيه الأشواك وسحبته كيف تتمزق؟ كذلك تخرج روح هذا الكافر، لأنه حريص على الدنيا ويخشى أن يفارق الدنيا فيأتيه من العذاب العظيم. قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيستفتح له لأبواب السماء فلا يفتح له. وقال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم تعاد روحه إلى جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك؟ هذا المتزعزع في حياته يقول